بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أدخل في النقطة اللي بعدها، كنت قبل الصلاة أثرنا مشكلة النزعة المادية، ويوجد أحيانا في بعض الجيوش مثل الغربية رجال دين أو كنائس مثل متنقلة، يوجد مثل في السجون أيضا كنائس. الغرب في السجون الغربية يرحبون بدخول المسلمين لدعوة المساجين الإسلام، ما عندهم أي مشكلة في هذا. الهدف منه ماذا؟ الهدف ليس هدف ديني، ليس هدف ديني، لأن الهدف الديني يعني يكون إنسان أنه مسلم أو مسيحي، هذا ليس مرادا لذاته، لكن هو هدف مادي. هدف مادي معنى ماذا؟ أنا عندي جيش ويحتاج إلى نوع من الراحة النفسية ونوع من الاطمئنان، وفي حاجات بالإنسان يعني حاجات روحية لا يملأها إلا الدين، مهما كان لا يملأها إلا الدين. فلذلك وجدت مثل هذه البرامج الدينية داخل مثل الجيوش، داخل مثل السجون، داخل كذا، للتربية الدينية وتخفيف شعث الروح مما تجدوه من غربة. وذلك تجد أن أحيانا بعض الجهات مثلا اللي يعني قد لا تكون يعني علمانية تنظر للدين من هذا الجانب، تنظر للدين من هذا الجانب أنه يخدم مصالحها الأمنية مثلا، مصالحها الغيرها. عندنا النقطة الثالثة اللي سوف نتحدث عنها، تحدثنا عن أصول الاستدلال، ثم تحدثنا عن المناهج أو شبهات في مناهج الاستدلال. عندنا الآن أبرز المناهج الفكرية المعارضة لأصول الاستدلال، أبرز المناهج الفكرية المعارضة لأصول الاستدلال. ولاحظ أنا أؤكد أكثر من مرة هذه أن لازلنا لا نتحدث عن نحن القضايا، نتحدث عن منهج، نتحدث عن منهج. أبرز المناهج الفكرية المعارضة لأصول الاستدلال، نحاول لعل إن شاء الله بخلال نصف ساعة وفي حال إن شاء الله نكون انتهينا بإذن الله أو يعني بعدها بقليل. النزعة المادية في قرار الدين والتراث، النزعة المادية في قرار الدين والتراث. قلت لكم أن الاتجاه العلماني بشكل عام ونشأة العلمانية، نشأة العلمانية أحدثت مفاصلة مع الدين، مفاصلة مع الدين، والدين هو وحي غير مادي. المعارف التي يأتي بها الدين معارف ما ورائية غير مادية. ولذلك لما حصل الثورة الفرنسية في آخر القرن السابع عشر على الثامن عشر، أحدثت هذه الثورة مفاصلة تامة مع الدين، مفاصلة تامة مع الدين. ولذلك كان إقصاء الدين إقصاء يعني نهائي ولا رجعة فيه، ولذلك استبعد كل ما يتعلق بالدين، سواء من شر من من أحكام أو من عقائد أو من قيم أخلاقية أو مبادئ عامة أو حتى من 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 من, من عبادات. صار كل الدين منحى تنحية تامة عن شؤون الحياة، عن شؤون الحياة. والمعارف التي يأتي بها الدين معارف غير معتبرة، أي معرفة تأتي من خلال الدين معارف غير معتبرة. ولذلك كثير ما ينكر العلمانيون جملة كبيرة من الغيبيات، لماذا؟ لأنها الواقع لا يشهدها. طبعا عندما أقول لك العلمانيون ليس أقصد العلمانيين العرب، حتى العلمانيين اللي دشنوا للعلمانية في الغرب لا يؤمنون بكثير من المعجزات والأمور الغيبية التي جاءت في الكتاب المقدس، لأنه يرى أنها خارج العقل، يرى أنها خارج العقل، ولا يمكن إثبات معجزة إلا يشهد لها العلم التجريبي اللي هو مصدر المعرفة، اللي هو كما ذكرنا في أول المحاضرة مصدر المعرفة التجربة. إذا الشيء لم تشهد له التجربة ليس لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله. لذلك المعجزات الغيبية هذه غير مقبولة علميا. النزعة المادية للتراث، يعني لما تأثر الفكر العربي العلماني بالمنتج الغربي في نزعته العلمانية، انسحب ذلك على نظرتها المادية للتراث، نظرتها المادية للتراث. عندما أقول التراث، النزعة المادية في قرار الدين والتراث، التراث كل ما يعني يدخل طبعا تجاوزا، يدخل كل ما ألفه المسلمون من علوم، سواء علوم دينية أو غير دينية، طبعا علوم التفسير، علوم مصطلح الحديث، أصول الفقه، كل هذه داخلة في التراث، وكتب التاريخ كلها داخلة في التراث، ويدخل في ذلك أيضا الحوادث التاريخية التي حصلت في التاريخ الإسلامي، كل هذه داخلة في التاريخ التي سوف ينالها القراءة المادية في التراث. وذلك الفكر المادي يركز على ماذا فيما يتعلق اللي هو الفكر العربي المادي العلماني، يركز على جانب الإنسان، جانب الصراع الموجود، مثل هذا الصراع بين الطبقات، هذا طبعا مأخوذ من الماركسية، ان لابد يكون هناك صراع بين الطبقات الاجتماعية، طبقة مثلا الأغنياء والفقراء، طبقة القبائلية وغير القبائلية، يسميها البرولتارية والبرجوازية، المهم لا يكون فيه صراع بين الطبقات ينتج لنا حوادث. هل الحوادث هذه ما نستطيع نفسرها؟ لا نفسرها من خلال الوحي، ولا نفسرها من اي شيء اخر الا من خلال المادة، من خلال الأشياء المحسوس، من خلال ما نراه أمام أعيننا. حتى تجد أن في النزعة المادية في قراءة الدين والتراث، أن المرجع لابد أن يكون مادي، لا يكون عندما يحتكم الناس، تذكرون في أول المحاضرة قلنا رد التنازع الكتاب والسنة، لكن لابد أن يرجع إلى شيء مادي ملموس. خل أضرب لكم مثلا الآن، لو قلنا مثلا نريد أن مثلا أتينا بقضية عمل المرأة، إذا كنا نرى في عمل، ننطلق من عمل المرأة من ناحية الشريعة، نحن هذا فكر يسمى فكر إسلامي. إذا كنا ننطلق من قضايا عمل المرأة من منطلق مادي اقتصادي، هذا فكر علماني، هذا اتجاه نزعة علمانية، نزعة علمانية. لأن مثلا أقول لك الآن كم عندنا طبعا بغض النظر عن النتائج التي تصير، يعني مثلا كم عندنا من عاملة، كم عندنا من كذا، كم عندنا من ممكن ربة بيت ممكن تنتج، كم عندنا مثلا ممكن مصنع تنشأ، كم الدخل الذي سوف، وإذا تسلسلنا بهذه الطريقة سوف نتناسى الضوابط الشرعية ونتناسى المحادثة الدينية وتسوق النظرة الاقتصادية بعيدا عن قضايا الشريعة. لكن المرجع ما هو؟ المرجع إذا كان هو المرجع المحتكم إليه هو القضية المادية، القضية الاقتصادية، كم ننتج، إذا هذا الآن منزع مادي. وذلك لما يقول لك المرأة مثلا قوة عاملة معطلة، هذه عبارة علمانية، طبعا عندما أقول علمانية يعني تجاوزا، يعني من ناحية منهجية، هذه عبارة علمانية، لأنك ماذا تنظر إلى العمل المرأة كله من ناحية مادية. وذلك هذا الذي وقع فيه كثير من المجتمعات الإسلامية، لأنهم بدأوا يؤسسون لأعمال المرأة ونسوا الضوابط الشرعية، نسوا المحكمات الدينية، من خلال ماذا؟ من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي. عندما تأتي إلى التعليم مثلا، تأتي إلى التعليم، التركيز مثلا على العلم من ناحية ما يؤدي من نتائج مادية، كالعلوم التطبيقية مثلا، هذا يعتبر، هذه النزعة نزعة علمانية. لكن لو أتيت مثلا لتدريس مواد شرعية، المواد الشرعية تعلم الإنسان الجهل وترفع عنه فيما يتعلق بقضايا دينه، هذه قد لا تكون معتبرة. لماذا؟ لأنها ليس هناك مردود مادي لها. هذا المنطق، هذا يسمى منطق علماني. فهمتوا كيف؟ عندما أيضا ننظر إلى الجوانب الأخلاقية، عندنا أخلاق تكون، أو الأخلاق والقيم بشكل عام، الأخلاق قد تكون فطرية، جميع البشر مفطرون عليها، مثل قبح الظلم مثلا، وحسن العدل، وهكذا، ومحبة الصدق، والنفرة من الكذب، هذه كلها كل الناس مفطرين عليها. وفي قيم مستنبطة، أو الدين يدعو إليها، مثل ما نقول نحن صلة الرحم مثلا، إكرام الضيف، هذه كلها ماذا؟ قيم وجدها الشارع فعززها بنصوص شرعية وثبتها، هذه لا تجدها عند غير المسلمين. مثلا كثير من غير المسلمين ما يرى مثلا صلة الرحم، قد لا تكون هذه موجودة قيمة اجتماعية مهمة، أو مثلا إكرام الضيف وغيرها. القيم العلمانية عندما تؤسس لنظام للقيم تنظر للمصالح المادية، ما تنظر للمصالح، لا تعترف بما يتعلق بالشرع، بمعنى هي منبثقة من ثقافة المادة. على سبيل المثال ممكن الآن لو مثلا المصنع، مثلا مصنع من المصانع يعمل فيه مجموعة من العمال، هذه الروابط بين العمال هذه قد لا تكون صداقة، قد تكون علاقات مصلحية، قد تكون علاقات مصلحية وعلاقات تراتبية، ومجرد أن ينتهي هذا المصنع نفسه والحياة الميكانيكية هذه تصنع قيمها بنفسها، تصنع قيم بعيداً ما يتعلق بالدين. ولذلك لدينا كثير من عوداً على قضايا التعليم، كثير من المناهج الدراسية أو السلوكية عندما تخضع للمحك العلماني يستبعد منها أي مناهج دراسية أو أي مقررات أو أي اتجاه لا يؤسس منتج مادي. قضايا السلوكية قد لا تكون بذات الأهمية. طبعا بالنسبة لهذه النزعة المادية تختلف من كاتب لكاتب من شخص آخر. طبعا نحن كل تطبيقاتنا على العلمانية في البلاد العربية بشكل عام، طبعا عندنا مثل في الخليج لا يوجد في الحقيقة، كل الموجود فيهم عبارة عن يعني نقل أو كتاب مقالات، لا يوجد مؤسسين علمانية بشكل كبير، موجود في الدول العربية الأخرى كمصر والمغرب وغيرها، هؤلاء هم المؤسسين في الحقيقة العلمانية كسوق في الشام ايضا والتونس والمغرب، هؤلاء جميع اغلب المشاريع العلمانية تقوم بثقة من هذه البلاد. طبعا لا نطيل في تعدادها والكلام حولها، هذا له حديث مستقل. طبعا اريد ان اقرا بعض الأمثلة في النزعة المادية في قرى الدين والتراث. هناك من قرأ التراث الإسلامي مثلا في كتاب على سبيل المثال اسمه النزعة المادية في الإسلام لحسين مروة، قديم الكتاب هذا، طبعا قرأ السيرة النبوية والأحداث الأولى من تاريخ الإسلام، كل قراءة مركزية، بمعنى الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين قريش، ها ليس صراع ديني، صراع طبقات. مثلا الفتوحات الإسلامية ليست لنشر الدين، ولكن إيش؟ للتوسع بالثروات والوصول إلى منابع الأنهار، وصول إلى ثروات الشام. هاي شفتوا كيف؟ يعني ما في قراءة تقول إنك يعني كمان نعرف إن المسلمين والصحابة فتحوا الشام وكذا الجهاد في سبيل الله ونصر الإسلام، لا، كله عبارة عن أهداف مادية. أيضا الحركات العلمية في بداية التاريخ الإسلامي تمت قراءة مادية. على سبيل المثال مثلا مثل ما ذكرنا فيما يتعلق بجمع الحديث، كان وراء أهداف مادية، تقرب السلطة مثلا، جمع أموال، صراع بين طوائف معينة، انتخاب أحاديث معينة، كل هذه كانت أهداف مادية، ليس لهدفها يعني أهداف أخلاقية دينية، لا. مثلا تأصيل أصول الفقه على يد الشافعي أهم كتاب، يعتبر كتاب الرسالة في أصول الفقه للشافعي من أهم الكتب في تاريخ الإسلام ككل، يعني من أهمها بعد طبعا كتب السنة، لأنه هو يؤسس للنظام المعرفي في تكوين الدلالات الشرعية، يعني ممكن نسميها باللغة يعني الثقافة المعاصرة الإبستيمولوجيا، اللي هي الرسالة للشافعي. طبعا كثير من المستشرقين ومن تبعهم من العلمانيين تكلموا عن لماذا الشافعي ألف الكتاب كتاب الرسالة، لأنه كان في صراع شعوبي بين أبو حنيفة وجماعة أبو حنيفة والعراق وبين الشافعي قرشي من العرب وأبو حنيفة من الموالي من الشعوبية، ولذلك الشافعي كان يعتمد على ماذا؟ على أغلب مذهب أبو حنيفة كان معتمد على الرأي، والشافعي كان يعتمد على النص، لذلك كنوع من الصراع ونوع من كسب القوة والمواقع ألف الشافعي كتاب الرسالة كنوع من الصراع بينه وبين مدرسة العراق مدرسة أبو حنيفة. يعني الهدف هل علمي؟ لا، هذا بالنسبة للنزعة المادية في قراءة فقتل. طبعا كل هذه قد تكون واضحة لكم، بس أنا أثيرها، يعني لا أرد عليها أنا الآن، لا أرد لأنها صار واضحة بالنسبة للرد. يعني عندنا من أبرز المناهج توظيف بعض أدوات التراث، توظيف بعض أدوات التراث في الانتخاب من أحكام الشرعية. هذه كبعض المناهج أو القضاء أو المناهج الفكرية المعارضة لأصول الاستدلال، توظيف بعض أدوات التراث في الانتخاب من الأحكام الشرعية. طبعا مثل ما ذكرت لكم أنا، الهدف العلماني بشكل عام، الهدف العلماني محاولة إيجاد الصورة، يعني يكون صورة المجتمع المسلم يكون مساوية لصورة المجتمع الغربي، الصورة العامة، الصورة العامة تكون نفسها بالضبط، ما ليس هناك فرق. الذي يختلف محاولة إذا ما يختلف فيه المجتمع المسلم نحاول تأويله وإعادة قراءته وحاله وتوافق مع المجتمع الغربي. على سبيل المثال مثلا لباس المرأة، مثلا الصلاة الجماعة، مثلا إغلاق المحلات الصلوات، مثلا أي مثلا قضية تجد أنها ممكن تخالف المجتمع الغربي، مثل الحدود الشرعية والعقوبات الشرعية مثلا، لا بد أن، أو مثل تحكيم منظمة تحكيم الشريعة، كلها لا بد أن نخرج صورة توافق التصور أو توافق المجتمع الغربي. ولذلك لا بد من محاولة يعني تقرين أو محاولة استفادة من التراث. طبعا في السابق، طبعا يعني تقريبا يعني أيام طه حسين وقبل طه حسين، كانت دعوة إلى تطبيق العلمانية الصريحة، لا بد أن نأخذ الغرب كله، كل الغرب نأخذه، مثل ما يقول طه حسين في مستقبل الثقافة، نأكل مثل ما يأكلون، نشرب مثل ما يشربون، ونكتب من اليسار إلى اليمين إذا أردنا ماذا؟ التقدم والتطور. طبعا الدعوات هذه باءت في الفشل، لأن الدين الإسلامي ليس مثل الدين النصراني المحرف، كان متهالك وفي تسلطية رجال الدين، وكان من السهولة أن الثورات ممكن أنها تهزم الدين وتنحيه تماما، كما حصل في أوروبا، من السهولة صفي الدين وانتهى أمره يعني. لكن بالنسبة للبعثة الإسلامية صعب، الإسلام لا، الإسلام متجذر وتراثه متجذر في أعماق الناس كلهم، لذلك لا يمكن تجاوزه. فالحل ما هو؟ ماذا؟ إعادة توظيف بعض أدوات التراث، بحيث أن نفس الأحكام الشرعية نستخدم الآليات التراثية التي تكون مقبولة عند الناس. يعني أنا لا أتجاوز يعني نص شرعي، لكن أستخدم أدوات تراثية من خلال أدوات التراثية من خلال تأويل أحكام الشرعية. طبعا قبل الصلاة كنا ذكرنا بعض أنواع التأويل كنوع من تغيير، قلنا الحكم الشرعي مبني على مقاومة، إذا غير المقاومة تغير الحكم الشرعي. الآن لا، بشكل أخص اللي هي استخدام أدوات التراث نفسه للخروج بنتيجة مغايرة. وهذه الأدوات قد تكون مقبولة، وهذه الأدوات قد تكون مقبولة عند الناس، لأنها من تراثهم. مثل على سبيل المثال استخدام بعض مباحث أصول الفقه كالمصلحة والمقاصد مثلا، أو استخدام الخلاف الفقهي. طبعا عندنا اللي هو مقاصد الشريعة أو الخلاف الفقهي. طبعا هذه الخلاف الفقهي ومقاصد الشريعة داخلة ضمن منظومة التراث، صح ولا لا؟ وممكن أن المناهج الخاطئة والبعض الأصول الفكر الإسلامي، أن هذه المناهج ممكن أو هذه الأدوات ممكن أن تحدث تغيير وتحدثها بصمت، بدون إثارة ضجيج. وذلك تجد مثلا في بلد المغرب العربي على سبيل المثال يستخدم مقاصد الشريعة في الغالب، مقاصد الشريعة في 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 دول الخليج على سبيل المثال ما كثير ما يستخدم ما يتعلق بالخلاف الفقهي، الخلاف الفقهي. طيب نأتي إلى الحديث عن مقاصد الشريعة والخلاف الفقهي بشيء مختصر، لكن في العموم مثل ما ذكرنا أنه هذا من يعني الاتجاه الأول من ضمن المناهج الخاطئة في أو الفكرية المعارضة لأصول الاستدلال، توظيف بعض أدوات التراث في الانتخاب من الأحكام الشرعية. مقاصد الشريعة. طبعا مقاصد الشريعة حنا نحن نعلم أن الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد العباد سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وسواء في جانب العبادات أو في جانب المعاملات. هناك مقاصد للشريعة، طبعا مقاصد الشريعة قد تكون معروفة مستنبطة، هناك قد تكون مقاصد واضحة جدا، وهناك قد تكون مقاصد خفية لا يستنبطها إلا أفراد العلماء. لكن في المحصلة النهائية المقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة لابد أن يكون منصوص عليها، لابد أن يكون منصوص عليها، بمعنى المصلحة لابد أن يكون منصوص عليها. بمعنى لا يمكن اعتبار المصلحة إلا إذا كان منصوص عليها. أي مصلحة لا يشهد لها الشرع فتسمى مصلحة ملغاة، أي مصلحة لا يشهد لها الشرع ولا تجد لها النصوص غير معتبرة. هذا في مباحث أصول الفقه. في الاتجاه العلماني لا، ممكن نحن نستنبط المصلحة حتى لو لم نص عليه الشرع، نستنبط المصلحة، وإذا استنبطنا المصلحة نجعل حكم يدور من العلة، بمعنى إذا نحقق المصلحة بأي طريقة غير ملزمين بالحكمة الشرعية، أهم شيء نحقق المصلحة. أضرب لكم مثلا في بعض أحكام الحدود الشرعية، على سبيل المثال بعض العلمانيين قال نحن غير ملزمين بتطبيق الأحكام الشرعية كالقطع مثلا والرجم وكذا. لا، لماذا؟ لأن هي مثلا القطع السرقة، القصد في ذلك الحد من الجريمة. إذا نحن يعني حدينا من الجريمة بأي أسلوب هذا كافي، نحن طبقنا الشريعة. إذن ممكن نحن نطبق الشريعة. في السابق لم يكن هناك سجون ولا شيء، أما الآن في سجون وفي كذا، ولا يمكن نخرج السجين، ممكن نجعل مثلا حكم السجن مثلا مدة معينة، القصد الحد من الجريمة بدون أي اعتبارات أخرى. مثلا بعضهم قال الشريعة، إيش معنى الشريعة أصلا؟ الشريعة هي عبارة عن وهذا طبعا فيه نوع من التطرف، يعني هذا تأويل العشماوي مصري يعني كقاضي سابق، يعني الشريعة هي عبارة عن النظام، نظام الناس وترتيبهم والرحمة والناس يسرون بنظام معين والعدل ولا يظلم بعضهم بعضا، هذا هو الشريعة. إذا طبقت أي قانون يحقق هذه الأهداف أن طبقت الشريعة. وذلك يقول اللي يطبق قانون مثل السويسري أو الفرنسي أو البريطاني أو أي دستور معين يحقق العدل بين الناس والرحمة وإعطاء كل ذي حقه ويمنع الظلم، هذا الشريعة، يكفي أنك وتكون أن طبقت الشريعة. لاحظ ماذا؟ نظر إلى المقصد العام والمصلحة العامة، ثم ألغى الحكم وحاول أن يبحث عن تحقيق المصلحة بأي طريقة. طبعا هذه المصالح لا يشهد لها الشرع، لذلك كل هذه المصالح المذكورة ملغاة، كل هذه ما هو غير معتبرة. وطبعا احيانا يتم تدريج او يتم ادراج بعض الاسماء الاصوليه اللامعه كنوع من المخادعه احيانا، بحيث المتلقي انه ماذا، انه يقبل هذا التاويل ويبقى ويقبل هذه الاستنباطات المصلحيه، ثم تمر عليه النتيجه مباشره، كمثلا يدرج مثل اسم مثلا الشاطبي مثلا في الموافقات مثلا، او الطوفي له نظريه في المصلحه، لكن عند التحقيق في الحقيقه ان هذا ليس، لا، الكلام الشاطبي بعيد كل البعد هذا عن كلام الشاطبي وعن تنظيره الشاطبي، ولهذا ليس مجال هنا ذكرها. عندنا فيما يتعلق بالخلاف الفقهي، وهذا يعتبر من ادوات التي يستخدمها الأدوات في انتخاب من، أو نسميها نحن التوظيف بعض أدوات التراث في الانتخاب من الأحكام الشرعية. الخلاف الفقهي، غالبية المسائل فيها خلاف فقهي، كثير من المسائل فيها خلاف فقهي وفيها وجهة نظر بين العلماء، كل له رأي وكل له اعتباره. وهذه الأقوال قد تكون بعضها قوية وبعضها ضعيفة وبعضها لا حظم النظر وبعضها قد تكون يعني إلى حد ما متقاربة يعني. وهذه الأقوال لو ما ينظر الأقوال العلماء كل قول في الحقيقة مبني على أساس علمي، أدلة واستنباطات وجه دلالة، بمعنى آلية اجتهادية مقبولة بغض النظر عن النتيجة، قد تكون نتيجة خاطئة صح ولا لا، فهناك نتائج قد تكون خاطئة وإن كانت مبنية على آلية آلية صحيحة، لكن قد اختلفوا في تصحيح حديث مثلا أو نسخ أو منسوخ وكذا، كان قصور في نوع الاجتهاد فحصل الخطأ في النتيجة العامة. المنهجية فيما يتعلق في الفكر الألماني في الانتخاب من أقوال العلماء واستخدام آلية الخلاف الفقهي لتمرير أحيانا النتائج قد لا تكون صحيحة، هي المنطق الاختيار من أقوال العلماء بدون اعتبار، منطق الليبرالي اللي الاختيار من أقوال العلماء بدون أي اعتبار. بمعنى كما أن هذا في الفكر الليبرالي، كما أن الإنسان له حرية التعبير أيضا له حرية الاختيار، صح ولا لا؟ هذا لك حرية التعبير أيضا له حرية الاختيار، فيختار من أقوال الفقهاء ما يراه، وغير ملزم الإنسان كما يقال، غير ملزم أنه رأي معين. لكن هل الاختيار هذا مبني على ترجيح معين أو أدلة معينة؟ طبعا لا، ولكنه ماذا ينطلق من منطلق فقط الاختيار، ينطلق من منطلق فقط حرية الاختيار من أقوال العلماء. ولذلك تجد كثير من مثلا العلمانيين أحيانا عندما يريد تغيير الصورة، يعني من الهدف كما هو يعني أكدت عليكم مرة، تغيير صورة المجتمع المسلم إلى مجتمع مثل المجتمع الغربي، تغيير الصورة هذه ممكن يختار من أقوال الفقهاء ما يوافق مثل هذه الصورة، وسوف يجد، لأن على مدار 1400 سنة هناك أقوال شاذة، هناك أقوال مطرحة غير مقبولة، وهناك أقوال لا حظ من النظر، فيبدأ بانتخاب هذه الأقوال ويقول إذن هذا هو القول، ولا تلزمني بقول معين، هذا القول فلان قال كذا فلا تلزمني بهذا الشيء. طبعا هذه المنهج غير صحيح، لأن أي قول لابد أن يكون مبني على أدلة، مبني على ترجيح، مبني على اجتهاد، فلا يحق الإنسان الاختيار العشوائي كذا، ما يحق الإنسان الاختيار العشوائي، لابد من مرجحات علمية. وهذا المنطلق مثل ما قلت لكم يرى بعضهم أن كمان لحرية التعبير إذن لحرية الاختيار. طبعا عندما نقول حرية الاختيار هذا لا يقوله إنسان بس، لكن هو المنطق في اللاوعي، المنطق في اللاوعي يجعل الإنسان يختار بدون مرجح علمي. خل أضرب لكم مثالا، أن الإنسان تكوينه العلمي وتكوينه الثقافي يجعله يتصرف أو يتخذ منهج قد يكون هو لو أراد أن يبرر علمه ما عنده مبرر علمي، لكن هو يجد نفسه أنه بهذا السياق. خل أضرب لكم مثال بسيط، لو أتيت أنت لي مثلا إنسان عامي غير متعلم، وأعطيته مثلا خيط مثلا بيده، خيط مثلا، وقلت له حط الخيط هذا بيدك واربطه، وترى هذا بيحميك من الشر، وعامي قد انه يرفض الشيء هذا، يقول لا 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 لا، ليش؟ قال لا ما ينفع لله مثلا. طيب كيف عرفت؟ ما عنده اجابه، ليس عنده دليل انه هذا حرام ولا حلال، لكنه ماذا يرى؟ ان هذا طريقه غير سليمه، لانه يرى ان النافع والضر هو الله. طيب من اللي علمه؟ قد لا يكون بالضروره احد علمه، قد لا يكون عنده، لو قلت له طيب وش الدليل انه حرام؟ ما عنده دليل، صح ولا لا؟ لكن تركيبته الذهنيه وتكويناتها الذهنية خلته يسلك هذا السلوك المنهجي، مع أنه ماذا؟ عام. هي بالضبط عندما تأتي إلى السلوك المنهجي عند كثير من العلمانيين قد لا يكون واعي تماما بالخلفيات المنهجية اللي انطلق منها أصلا، لأنه من خلال قراءات ومن خلال متابعات تكونت عنده في لا وعيه منهجية معينة في اللاوعي، وذلك يجد نفسه أنه ينطلق بسياقها من أمامها. على سبيل المثال، مثل عندما أقول لك الآن، لما أقول لك مثلا عمل المرأة، تجد ناس أخيار مثلا يتكلم مثلا في هذا الموضوع، وربما يكون مسؤول مثلا ويتكلم وربما يصدر قرارات في هذا المجال وهو مسؤول يعني، لكنه ماذا؟ التأثير جعله ينسى الجانب الشرعي ويتجه باتجاه العلماني. فهمتوا كيف؟ أعود لجانب الاختيار، فيجعل بعض الناس أن هذه الاختيار من أقوال العلماء أنه حق، أنك لك أنك تختار الحق، أنك تختار ما تريده باختيارك، ما حد يجبرك على شيء ولا حد يلزمك بشيء. طبعا لا، ما في أحد يلزم، لكن الإنسان يلزم من ناحية أخلاقية أنك هذا خطأ وهذا صح، لكن يقول خلينا أخذ الرأي الذي أراه بدون مرجح علمي. طيب لماذا المنطق الليبرالي يتجه بهذا الشيء؟ ها؟ يعني خل أعيد الصورة هذه. نقول مثلا الذي خلفيته يعني علمانية ليبرالية يقول كما أنا لي حرية الرأي، ها؟ أيضا لي حرية الاختيار، فما تجبرني بقول من أقوال العلماء، أنا أختار لي أبيه. ولاحظ بدون أدلة، بدون أدلة. طيب هذا منطق ليبرالي، هذا منطق ليبرالي. طبعا لما أقول قد الذي يقولك ما عنده، ليس عنده خلفية ولا يعرف، قد يكون هذا، لكن هذا المنطق باللاشعور هو منساق بهذا الاتجاه. طيب لماذا يكون عنده حرية الاختيار ويرى أنه منهج صحيح، يأخذ أي قول ويرى أنه صحيح؟ لماذا؟ طيب أنا بقول لكم ليه. أيوة. لا أنا أريد من ناحية يعني علمية. طب أنا هي علمية بس فلسفية أقصد يعني. طيب أنا بقول لكم شيء حتى أختصر الوقت. لماذا الليبرالية، الاتجاه الليبرالي بشكل عام، طبعا الليبرالية هي اقتصادية، هي منهج اقتصادي، الأغلب اقتصادي، والفكري يعني أقل، هي الفكري ماذا تقول يعني الربع مثلا، الغالب اقتصادي يعني. لماذا الفكر الليبرالي جاء بمبدأ حرية التعبير؟ ما حد يقول للإنسان لا تكلم، لا، كل أي إنسان له أن يعبر عن رأيه. لماذا؟ لأن منطقة الليبرالية، منطقة الليبرالية أنه ما في حقيقة، ليس هناك حقيقة. الحقيقة ما تراه أنا حقيقة، قد تراه أنت غير حقيقة، هو غير حقيقة. ليس هناك حقيقة في الليبرال، ما ليس هناك حقيقة. يعني خلي أضرب لكم مثال الآن. في علم الرياضيات النتيجة حدية جدا، صح ولا لا؟ اللي واحد منكم متخصص رياضيات تجد انه ممكن يطلع قيمة سين 1 كذا كسور، حدية، صح ولا لا؟ هذا منهج الرياضي. المنهج الليبرالي لا، يقول لك ليس الحقيقة، ليس هناك الحقيقة، ما راه انا حقيقة هو، فيبقى حقيقة بالنسبة لي، ويكون عندك انت ما تراه حقيقة، لا يكون عندك حقيقة، خلاص، ف ما تعارضني ولا أعارضك، لأني لو أنا أغلقت عليك وقلت لك لا تتكلم، بما أنك تتكلم بأباطيل، أنا أصادر حقك، لأنك ترى ما تقول هو حقيقة. وذلك من هذا المجال فتحوا حرية التعبير. لماذا؟ لأنه كل إنسان ما يقوله هو حقيقة بالنسبة له، كل حقيقة بالنسبة له. وذلك يعني حتى النظرية هذه أثرت في النصرانية عام 1968، آخر مجمع فاتيكاني عقد في إيطاليا، أعلنوا في هذا المجمع ماذا؟ إن أي إنسان يتبع دين فهو ناجي في الآخرة. يعني قبل التاريخ هذا كان النصارى شو يقولون؟ كان النصارى أي إنسان لا يتبع المسيحية فهو غير ناجي في الآخرة، غير مخلص. بعد هذا التاريخ لا، أي إنسان يتبع دين معين ويعبد الله حسب ما يراه فهو مخلص في الآخرة بعد هذا التاريخ. طبعا هذا في مجمع الفاتيكان 1968، يعني قريب يعني. فهذه الليبرالية جعلت بما أنها ليس هناك حقيقة، أعطت للناس حرية التعبير، ولا أحد يعتدي على الآخر. وش حد الحرية؟ حد الحرية أن ما تصل إلى حرية الآخرين، بإمكانك أنك تعمل أي شيء وتقول أي شيء وتتكلم بأي شيء، بس فقط ما هو المحدد؟ المحدد انك ما تتعدى على حريه الاخرين، هذا هو الليبرالي. طيب في محدد شرعي؟ ما في محدد شرعي. ممكن تغير دينك، ممكن تكفر، ممكن تسب الله، ما عندنا مشكله، لكن لو تعديت القانون، لا، هنا يعاقبك القانون، ما يعاقبك احد غير القانون. خلوا بضرب لكم مثالا في فرنسا الان. في فرنسا الذي ينكر الهولوكوست، معركه اليهود، الهولوكوست طبعا في جريمه له، ويعني يعاقب. لماذا؟ طيب واحد يقول لك انا هذه حريه التعبير، انا بنكر الهولوكوست، وش يقولوا وش يقولوا لهم؟ يقول لك لا، انت الان خالفت ماده بالنظام، انت خالفت ماده بالنظام، يعني اللي يحدد اللي يحدد العقوبه النظام، ليس الشرع ولا غيره. في ماده بالنظام استطاع اليهود مثلا ادراجه بالقانون الفرنسي ان اي انسان يحرم الهولوكوست ممكن يخضع لمحاكمه مثل ما خضع روجيه جارودي لهذه المحاكمه. فهمت كيف؟ ارجع واقول بس دقيقة، ارجع واقول ان المنطقة الليبرالي حرية الاختيار بين الأقوال الفقهية بناء على ماذا؟ بناء على أنها قد تكون كلها حقيقة، كلها كل حقيقة. أيوة. أحسنت جميل. يعني ممكن حنا الذي ينكر مثلا التشيع وكذا ممكن نقول أنت ما إذا كنت يعني خلنا بضرب لك مثال بسيط. النظام الديمقراطي يكون هناك رئيس منتخب، زين، الرئيس بعدما تفرض تشكيل الدولة، يعني رئيس منتخب ثم يشكل مجالس برلمانات نيابات الشورى، المهم على حال كل دولة مختلفة تماما، يعني مثل أمريكا تقارن بريطانيا بمجالسها، ومن ضمنها مجلس صياغة الدستور، يصيغون الدستور، يجتمعون يصيغون الدستور، المواد كذا، مواد تشريعية، يعني مواد تشريعية، ثم يصوتون عليها الناس، فإذا قبل الناس الدستور خلاص أقر الدستور هذا. كيف يعدل الدستور؟ ما يعدل الدستور إلا بطبعا يعدل الدستور وفق أنظمة لازم موافق عليها، مثلا ثلثي مثلا البرلمان لازم تمضي على التعديل مثلا ثلاث سنوات، له نظام معين، الناس يتحاكمون إلى هذا الدستور، صح ولا لا؟ في مشاكل في كل شيء، القضاة كلهم يتحكمون الدستور. طيب حنا نقول وش اللي يمنع حنا ما يكون عندنا مثل ما أنتم عندكم دستور حنا نحكم، ها، وعندنا القرآن والسنة هي الدستور، ممكن حنا نشرع من نسوي من مواد منها أو غيرها وتكون هي المصدر القانوني اللي يتحكم الناس إليه. ومثل ما حرمت مثلا فرنسا إنكار محرقة الهولوكوست، حنا عندنا أنظمة تحرم مثلا سب الإله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، صح ولا لا؟ لكن هذا في النظام العلماني ما يصير. لماذا؟ لأنك أنت بدأت تشرع وتأتي بنظم مصدرها غير مادي، لذلك هذا غير مقبول. لابد تكون المصدر أصلا مصدر مادي، فأنت منين أتيت بأن شارب الخمر مثلا يجلد، أو أن السارق يقطع، أو المرأة لازم تتحجب، منين أتيت بهذا؟ أتيت بمصدر غير مادي، صح ولا لا؟ ها؟ هذا غير مقبول، هذا غير مقبول علمانيا. فهمت كيف؟ واضح الصورة؟ طيب الغريب، طيب هناك طبعا يعني مغالطات كثيره في هذا الجانب، مغالطات جدا كثيره ومضحكه جدا فيما يتعلق بالانتخاب من الاراء الفقهيه. يعني انتم تشوفون بوسائل التواصل الاجتماعي ناس عاميين كذا ينطلق منطلق قد لا يعرف ابعاده الفلسفيه، من حيث أنه يختار من الأقوال الفقهية ما لديه، وذلك تجد أن أحياناً على سبيل المثال بدون أي مرجحات علمية، يعني مثلاً تجد أن بعضهم مثلاً يقول لك عندما يتكلم عن مسألة الغنى، هو يريد بالنهاية يحلل الغنى بغض النظر عن الغنى حلال أو حرام. أنت ما هي الآلية الاجتهادية التي سلكتها حتى انتهيت إلى أن الغنى حرام أو أن الغنى حلال؟ لكن هو يقول لك أنتم كنت تحرمون الغنى، طبعا يا أخي ابن حزم يحلله، أنا بختار قول ابن حزم تحليل الغنى. لاحظوا أنه انتخى بدون أدلة شرعية. طيب هل لما اختار ابن حزم هل هو يقبل ابن حزم كله أو يقبل قوله فقط؟ ابن حزم الذي حلل الغنى أجاز رضاع الكبير، أجاز الرضاع الكبير. طيب هل العلماني يقبل برضاع الكبير؟ تعرفون مسألة رضاع الكبير؟ هل يقبل؟ بالعكس، ممكن يستهزئ بمسألة رضاع الكبير، صح ولا لا؟ طيب كيف قبلت قول ابن حزم في تحريم الغناء، في إباحة الغناء، وابن حزم نفسه ليس شخصا آخر رديت قوله فيما يتعلق برضاع الكبير؟ زين. أو مثلا مثل آخر ضرب مثلا مثل أبو حنيفة، بعض الناس يحاول بقدر الإمكان أن يعني يعطل المساجد مثلا، يرى أن إقفال الصلاة الناس المسجد وكذا يعني منظر غير، لودنا نصير زي الناس تروح وتجي وتبيع وتشتري بدون المظاهر الدينية الجماعية هذه. المظاهر الدينية الجماعية هذه لا تجعلنا نندمج مع الغرب بشكل جيد، فلذلك يميل إلى مسألة سنية صلاة الجماعة. ابن أبو حنيفة على سبيل المثال يرى سنية صلاة الجماعة، أنكم صلوا الجماعة في البيت ما عندك مشكلة، أنك ليست واجب صلاة الجماعة. طيب، هل الذي قبل قول أبو حنيفة بسنية صلاة الجماعة هل يقبل أقوال أبو حنيفة بغيره؟ مثلا أبو حنيفة يرى وجوب الوتر، مثلا يرى وجوب الوتر، يرى أبو حنيفة وجوب ركعتي الفجر السنة. إذا تقول له يا أخي لو إحنا أوجبنا على الناس الوتر مع شققنا عليهم، هذا أبو حنيفة الذي أوجب الوتر هو الذي جعل صلاة الجماعة سنة، لكن أبو حنيفة لما أوجب هذا أو جعل هذه سنة بناء على مرجحات علمية ليس فقط اختيار. وذلك حتى مثلا بعض الناس عندما يريد أن يجد أي قول يبيح فيه كشف المرأة وجهها، أي قول، وذلك أنه كثير ما يشار إلى الألباني رحمه الله كان يرى إباحة كشف المرأة وجهها، بغض النظر عن هل يجوز ولا مش الراجح وكذا، لا، لكن المنهجية العلمية هنا غلط. أنت عندما تأخذ قول الألباني لابد أن تأخذه بناء على هو راجح عندك، بناء على أدلة معتبرة، وبناء على ضعف الأدلة الأخرى. لكن أنك تأخذ فقط الألباني فقط أنه قال أنه يجوز كشف المرأة، إذن الألباني نفسه أنه حرم الغنى، نفس الألباني الذي إباحة كشف المرأة هو أيضا حرم الغنى. فهل تأخذ بتحريم الألباني لأنه هو الألباني نفسه ليس شخصا آخر أو لا؟ هنا مغالطات كثيرة منهجية فيما يتعلق بتوظيف الخلاف الفقهي فيما يتعلق بالانتخاب من الأحكام الشريعة الإسلامية. طبعا تعتبر هذه آخر نقطة عندنا، وأشكر لكم في الحقيقة الاستماع وأعذروني على التقصير. وبالمناسبة لو أي أحد يعني بين يديكم الأوراق هذه عبارة عن مختصرات فقط، رؤوس أفكار، اللي يبي العرض هذا أرسله بالإيميل. ممكن لو أحد منكم أراد أن مثلا يلقي الدورة مرة أخرى أو يطور الأفكار هذه ويزيد، ما عندي أي مانع، ما ليس هناك حقوق محفوظة في هذا الجانب. فيه سؤال جاء من الأخوات القرآن لا يشمل العلوم الطبيعية، تقول القرآن لا يشمل مصدر يعزى العلم ذاته، أليس هذا؟ يعني القرآن ليس يعني في الحقيقة، القرآن هو منهج حياة ومنهج عبادة. يعني قد يوجد في بعض القضايا العلمية الطبيعية، لكن ليس هي يعني أستطيع أن نقول إن القرآن أنزل من أجلها. لكن عندما نأتي إلى القضايا التي أتى إليها لا تتعارض مع القرآن، وجد مثل آيات في القرآن تشير إلى بعض العلوم الطبيعية نأخذ بها. لكن هناك قضايا طبيعية لا توجد في القرآن أو مشار إليها بالقرآن إشارة بعيدة، من ناحية إثباتها وعدمها سنرجع فيه، المرجع فيه للتجربة الحسية، ترجع للعلم الطبيعي نفسه. القرآن ننزه القرآن عن هذا. وذلك من الأخطاء التي وقع فيها أصحاب العجز العلمي مثل مصطفى محمود على سبيل المثال، له كتاب اسمه العجز العلمي في القرآن قديما، وكان مصطفى رحمه الله مهتم بهذا الجانب، وكان له برنامج قديم في التلفزيون العلم والحياة، نسيت بالضبط اسمه كذا، وكان يعني يحاول أن يفسر كثير من العلم الطبيعي بالآيات القرآنية. وهذا مشكلة. لماذا؟ لأنه يعني كان يفسر مثلا والسموات السبع سماها بالكواكب السبع، قبل أن تكون اللي هي المجموعة الشمسية كان أول سبعة، قبل أن تكون عشرة الظاهرة أو 11 معي. فلما كشف العلم قالوا المجموعة الشمسية مهم سبع، هي 11 أو 10، فاضطر أنه يغير التفسير. فهذه مشكلة الذي يجعل أن كل شيء في القرآن، كل شيء في الطبيعة لابد أن يكون في القرآن. في السؤال يقول احنا نقول الكتاب والسنة ليس مرجعين في مسائل السياسة. تفضل.
انا فاهم جدا ما تفضل، بس اريد اذا قلت لي
تفضل.
يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء في سياق النكره وكذلك الله انزل تبيان لكل شيء وهذه ايضا نكره مضافه فتعم هذه من اساليب العموم المقصود مثل ما تفضلت حفظك الله انه ليس القران فيه تفاصيل الحوادث والجزئيات لكن فيها الخطوط العريضه التي يسير عليها المسلم في هذه الحياة في معرفته ونظرته للكون للمخلوقات لغيرها للتعامل معها للإيمان بها للتصديق بها إلى الخطورة في هذا الجانب تنزيل الآية والنص الشرعي على أمر واعتباره قاعدة مع أنه لا زال محل بحث ومحل
ممتاز ممتاز وهذه في طرفة يقولون أنه كان أحد العلماء نقل نفس الكلام هذا فقال أنه في القرآن في كل شيء يعني قال في كل شيء قال له واحد طيب أعطنا كيف يصنع الخبز أعطنا في القرآن كيف صنعت الخبز قال فاسألوا أهل الذكر راح الخبز واسألوا هذا هو في سؤال الخطة العامة طبعا هذه السائلة تقول الكتاب والسنة أن يقول حين نقول الكتاب والسنة ليس مرجعين إلى مسائل السياسة والبيع وإنما المصلحة العامة قال ينتج هذا من تعارض واتهام الاتهام بالعلمانية تقول فصل الدين عن السياسة والتعارض في قول المصلحة والعرف كل هذه مصطلحات شرعية محضة سواء في حق القواعد الفقهية وأصول الفقه كلها في فلك طبعا بشكل عام عندما نقول أن القرآن والكتاب والسنة ليس مرجعين في مسائل السياسة أنا ما قلت الكلام هذا السياسة الأصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعين أحد يخلفه جعل الموضوع للناس البيع نفس القضية الأصل فيها الإباحة لكن هناك محددات عامة للناس أن يوجدوا أنظمتهم السياسية طريقة الحكم أنظمتهم في البيع والشراء ولكن لا يكون في ضوء محددات معينة ليس مطلقا تمام لكن فرق بالنسبة للعبادات العكس صح ولا لا العكس إنسان ما يعبد الله إلا بما شرع الله لكن بالنسبة للسياسة ممكن إنسان يطبق أي يعني برنامج أي يعني مجالس معينة بالنسبة للبيع والشراء يبيع الإنسان ويشتري بكل شيء لكن لا يعني بذلك أنه يعني يترك الكتاب يعتمد الكتاب بأنه هذا هو محدد له الأصل فيه الإباحة لكن الشارع حرم بعض الأشياء وترك بعض الأشياء المفتوحة للناس لكنه مسألة المصلحة نقول السياسة قائمة طبعا على المصلحة الشرعية ما هو المصلحة تظلم الآخرين لا وأيضا مثل بالنسبة للعرف هذا تقريبا تفضل لا أنا بقول لك شيء العلمانية منظومة معرفية بمعنى مثل ما تقول الفكر الإسلامي في جانب مصادر تلقي في جوانب تشريع في جوانب أنظمة في جوانب قيم منظومة تعطيك تصور كلي للكون والحياة وكل شيء هذه بالنسبة للعلمانية العلمانية قد تكون دكتاتورية لأن هي منظومة معرفية ما لها علاقة بالحريات هي تعطيك المعرفة زين لكن ممكن تكون دكتاتورية مثل علمانية تركيا مثلا أو علمانية تونس قبل الثورة مثلا علمانية دكتاتورية تفرض العلمانية بالقوة وتنحي الشريعة بالقوة زين هذه تسمى وهي علمانية لكن تقول وقد تكون علمانية ليبرالية بمعنى وهي علمانية لكن تعطي الناس حرياتهم تعطي الناس الحريات الليبرالية هي نفس الليبرالية مختلفة تماما عن العبرالية ليست يعني منظومة معرفية اسمها منظومة معرفية الليبرالية هي عبارة عن الحرية تعطي الناس الحرية في الاقتصاد في السياسة مثلا في 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 حرية التعبير في أمورهم العامة هذه تسمى ليبرالية لكن قد تكون علمانية ليست ليبرال وقد تكون شو اسمه لا اله الا الله علمانيه ودكتاتوريه ليس بالضروره لان هذه منفصله عن هذه
نستطيع ان نقول كانها ترجمه عمليه للمنظومه المعرفيه
العلمانيه لا 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 العلمانيه منظومه معرفيه تعطيك معرفه زين بالدين بالاخلاق بالانظمه بكل شيء لكن ما تعطيك الحرية، ما بظل تعطيك الحرية، يمكن تعطيك ما تعطيك حرية، صح ولا لا؟ يمكن تفرض عليك فرض، مثل ما هو موجود بتركيا مثلا، أيام أتاتورك مثلا أو تونس، تعطيك المعرفة بالقوة بس ما تقول تستبعد الشرع نهائيا. الحرية الليبرالية تعطيك الحرية، تعطيك الحرية، تعطيك الحرية بالآراء، بالدين، بالسياسة، بكل شيء. ذلك تجد أن مثل أنظمة الليبرالية مثلا عندهم مثلا ما عندهم انقلابات ولا شيء، ما عندهم. لماذا؟ لأن النظام الليبرالي الناس كلهم اللي بيعبر عن رأي يعبر عن رأي، وينتخب الرئيس ما عندهم مشكلة. لكن في الأنظمة الدكتاتورية وإن كانت علمانية يحصل فيها انقلابات، مثل ما هو محصول مثلا في تركيا قبل أردوغان كان فيه انقلابات كثيرة. تفضل. لا 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 تقول، لا تقول تفصيل، لا تقول كل هذا كذا، لا لا تاخذها بشيء، خذها باللي قلت لك اياه.
تداخل
كبير اي، ممكن يكون تداخل، ممكن يكون تداخل. التداخل على سبيل المثال، تداخل مثل ما اقول لك الان، حريه التعبير مثلا. انا ممكن انا احيا الدين مثلا، او غير مؤمن. مثلا اضرب لك مثال بسيط، اذكر واحد كان اسلم، واحد غربي شفته وقال اني اسلمت وكذا، وقلت كيف شلون الأهل؟ قال والله أمي فعلا كان أمه من أصول كورية، وأمه يقول وجدت معارضة شديدة جدا يعني من، وتأزمت نفسيا بسبب الإسلام، لأن منطق الأم منطق ديني، لأن ترى الحقيقة لا مالك للدين. أبوه قال له يوم قلت له يعني أريد أن أسلم، قال والله هذا شيء راجع لك، يعني تبغى تسلم تسلم، هو يرى الإسلام أمر لك الحرية أنك تسلم، هو منطق ليبرالي. كيف يرى الدين انه امر يعني ليس بالامر الصعب جدا؟ لا، ترى مثل انسان كان يشجع نادي وبعدين غير ميوله وبدا يشجع نادي اخر، هذا كل ما في الامر، ليست المساله صعبه يعني. فالليبراليه تعطيك الحريه، تعطيك الحريه. الحريه هذه قد تتوافق مع مخرجات العلمانيه، ممكن تنحي الدين، ممكن، فهمت كيف؟ تنحي الدين، لا تعتبر للدين شيء، ممكن هذه. لا خذ راحتك، لنا الى ربع او يلا تفضل. اي اللي بيجي اللي بيطلع ما عندنا مشكله، انتهى الوقت الان.
دكتور احفظك، الان المذاهب الفكريه المعاصره كثيره، اشتراكيه، راسماليه، ديمقراطيه، مذهب الانساني وغيره. هل يعني تجوزا ممكن نسميها كلها علمانيه باعتبار انها كلها تقصد
دين؟ شوف بقول لك حاجه، من الاخطاء المنهجيه عندنا اننا ناخذ تصور عن المذاهب الفكريه المعاصره مثل ما نأخذ عن المذاهب القديمة، لا، مختلفة تماما. عندما أقول لك مثل الشيعة أو المعتزلة مثلا، أو الباطنية أو الدروز أو النصيرية أو الخوارج، عندما أنا أخذ أدرس هذه المذاهب القديمة، لا أخذ نفس المنهج ونفس التركيبة وأطبقها على المناهج هذه، لا، مختلفة تماما، مختلفة تماما بالضبط. هذه تأخذ بشكل، وذلك هناك تداخل كبير جدا، هناك تداخل كبير بين هذه المذاهب. مثلا عندما أقول لك والله خلي بضرب لك مثلا بالماركسية مثلا، خلي بقول لك مثلا الشيوعية مثلا أو الماركسية أو الاشتراكية، هذه كلها متداخلة تماما، متداخلة، ما تقدر تقول يعني، وهي مع ذلك هي ترى علمانية، كلها علمانية، لأنها تنحي الدين تماما، لكنها عندها نظرة خاصة فيما يتعلق مع الحق، مبنية على المادية، ومع ذلك عندها دكتاتورية، ما عندها أي مجال للحريات، ما عندها أي مجال للحريات. عندما تأتي مثلا للبراجماتية، عندما تأتي مثلا للديمقراطية، قد لا تقول مثلا الديمقراطية هي منظومة معرفية، لا، المنظومة المعرفية فقط العلمانية منظومة معرفية هي فقط، بقية هذه لا، ليست منظومة. مثلا عن الديمقراطية، لا، مش معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية هي الناس يدرون أنفسهم بأنفسهم، عبارة عن تصويت معين بمجالس بانتخابات معينة، هذه تسمى ديمقراطية، يعني أنا ممكن أستخدمها والآخر أستخدم، ما عندنا مشكلة إذا ما تعارض مع الشريعة. لكن وهالديمقراطية هذه ممكن تتداخل مع العلمانية بحيث أنها ممكن تصوت على قضايا ضد الدين، لأنها ترى أن الدين مستبعد. إذا هذا الجانب، هذا التداخل، هذا دخلت في جزء من العلمانية. ايوه، في تداخل، لكن لا يعني بذلك، اهم نقطه، ان لا ندرس المذاهب الفكريه المعاصره مثل ما ندرس ايش اسمها المذاهب الاعتقاديه القديمه. هذا اذا سويت بالطريقه ذي تقع مشكله منهجيه.